طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا إلى وين؟ إلى باب الآنية. طبعا ليش جاب باب الآنية؟ لماذا أتى بباب الآنية بعد باب المياه؟ شو السبب؟ لأنه إيش؟ العادة أن الماء يتوضأ منه ويستعمل في الآنية. الآنية ما هي؟ إيش معنى الآنية؟ الأوعية. الآنية جمع إناء، والإناء الوعاء. إذا الآنية هي الأوعية، خلاص. السطل هذا إناء، الصحن إناء، إلى آخره، ماشي. طيب، أول مسألة في هذا الباب ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام الآنية، بيان ما يحرم من الآنية. إيش هي الآنية التي يحرم علينا استعمالها؟ الذهب والفضة. طيب، سؤال قبل هذا، الأصل في الآنية أنه يجوز استعمالها وأنه أنه حرام استعمالها؟ الأصل في الآنية أنه يجوز استعمالها. قال المؤلف في بيان ما الذي يحرم من الآنية، شوف ايش يقول. يقول: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. إذن ما الذي يحرم من الآنية؟ آنية الذهب والفضة. قال لك لا يجوز استعمالها في طهارة ولا غيرها. الطهارة يعني الوضوء أو الغسل، وغير الطهارة مثل الأكل والشرب وحتى الزينة، وضعها للزينة لا يجوز كل هذا، واضح؟ طيب، ما الدليل على هذا؟ طبعا انتبه، آنية الذهب والفضة يقصد بها سواء كان الإناء كله من الذهب أو الإناء كله من الفضة أو إيش؟ أو كان جزء منه، واضح؟ أو جزء منه، مثل مطلي بالذهب، مطلي بالفضة، واضح؟ مزين بالذهب، مزين بالفضة، فضة. حتى لو جزء بسيط، سيأتي استثناء اللي هي الضبة، ماشي؟ اللي هي اللحام، لما تلحمه بالفضة إذا انكسر، بشرط أن تكون يسيرة، سيأتي إن شاء الله. إيش الدليل على هذا التحريم؟ دحين مو الأصل عندنا في الأشياء الإباحة ولا التحريم؟ الأصل في الأشياء الإباحة. إذن ما دليله على التحريم؟ لابد من دليل. قال لك: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولم يذكر المؤلف من روى هذا الحديث. ليش ما ذكر من روى هذا الحديث؟ تذكرون ولا نسيتم؟ في المقدمة، مقدمة الكتاب، المؤلف قرأت مقدمة الكتاب، قال إنه سيذكر أحاديث صحيحة. ولماذا اختار فقط أحاديث صحيحة؟ قال: استغناء عن ذكر من أخرجها، واستغناء عن عزله. إذن ما يحتاج يذكر لك، إنه هو لن يذكر لك إلا الأحاديث الصحيحة، هكذا قال في المقدمة، واضح؟ طيب، من وين جبنا التحريم في هذا الحديث؟ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. أحسنت، الحديث فيه نهي. والقاعدة في أصول الفقه، درست أصول الفقه ولا لسه؟ ستدرسون إن شاء الله في أصول الفقه. قاعدة من قواعد علم أصول الفقه أن النهي يقتضي التحريم، خلاص. قال الناظم: والنهي للتكرار والتحريم والفور والفساد كالعديم. فالنهي يفيد إيش؟ يفيد التحريم. إذن أخذنا التحريم من هذا الحديث. طيب، الحديث قال: لا تشربوا ولا تأكلوا. المؤلف قال: لا يجوز استعمالها في الطهارة ولا في غيرها. من أين أخذ المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنه ما يجوز استعمالها في الطهارة؟ لما حرم الأكل والشرب مع الحاجة إليه، من باب أولى إيش؟ من باب أولى تحريم الوضوء وغيره مما ليس بضرورة، واضح؟ إذن لما ذكر الأكل والشرب وهو من الضرورات ومن الأشياء الحاجية الأساسية، دل على أن غيرها من باب أولى. ثم إنه علل بعلة، قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن العلة تعمم جميع الاستخدامات. ليش؟ لأن آنية الذهب والفضة للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، إذن لا تستخدمها لا في أكل ولا شرب ولا في غيرهما، واضح هذا؟ أي نعم. وعند العلماء هنا قاعدة، وهي أن العلة تعمم معلولها. يعني لما يجيب لك علة يذكر لك حكم خاص، ثم يعلله بعلة تقتضي تعميمه، يعمم الحكم ولا ما يعمم؟ يعمم. ماشي، هذه إن شاء الله كلها قواعد تأتي معكم في أصول الفقه، بس أنا أعطيكم إياها الآن حتى تألفونها وتعرفون أمثلتها إذا جئتم إن شاء الله في أصول الفقه، يعني ترسخ معكم بإذن الله عز وجل. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى. إيش هي المسألة الأخرى؟ طيب، ولكم في الآخرة. قال: وحكم المضبب به ما حكمهما؟ هل الحكم السابق الذي ذكره المؤلف خاص بالإناء الذي يكون كله ذهب أو كله فضة، ولا حتى لو كان جزء منه، حتى لو كان جزءا منه من الذهب أو الفضة؟ ولهذا قال: وحكم المضبب به ما حكمهما. المضبب هو الذي يوضع فيه لحام إذا انكسر، فإذا جاب هذا اللحام من الذهب لا يجوز، وإذا جاب هذا اللحام من الفضة لا يجوز إلا ما يستثنى، سيستثني أشياء في الفضة. خلاص. طيب، إذا كانت تلحيم الكسر لا يجوز بالذهب والفضة، الطلاء يجوز؟ من باب أولى. فهنا ذكر لك مثالا وأراد بهذا كل إناء فيه جزء من الذهب أو جزء من الفضة، سواء كان التضبيب يعني لحام أو كان إيش دهان طلبا مثلا بالذهب، فإن كل هذا لا يجوز. علم يا شباب. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مسألة أخرى فقال، وهذه المسألة الأخرى إيش هي؟ خلنا نمسح بس هذه الإشارات الصفراء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، هذه ما تبغى تروح مش. طيب، قال رحمه الله الآن يبين لك ما الذي يباح من الآنية، ما الذي يباح من الآنية، مع أنه الأصل أن الآنية الأصل فيها أنها مباحة، لكن سيبين لك بعض المسائل التي قد تظن من كلامه السابق أنها حرام يستثنيها. قال: إلا أن تكون يسيرة من الفضة. إيش هي اللي إلا أن تكون يسيرة من الفضة؟ يقول المؤلف، شوف إيش يقول، يقول: إلا أن تكون يسيرة من الفضة، اللي هي إيش؟ الضبة. شفت الضبة، هذا التلحيم، وقال حكم المضبب به ما يعد الذهب والفضة حكمهما، قال لك إلا إذا كان التلحيم ها يسيرا، يعني قطعة صغيرة لحمت فيها الإناء من الفضة لا بأس بذلك، ولا بد يكون إيش من الفضة وليس من الذهب. إذن عرفنا ما الذي يجوز استعماله في الإناء من الذهب والفضة، شيء واحد، إيش هو؟ الضبة يعني اللحام الصغير من الفضة، وزد عليها قيد أيضا عند الحنابلة يقولون أن يكون ذلك للحاجة. والمؤلف لماذا لم يذكر قيد للحاجة؟ استغناء بأن الأصل في التضبيب، التضبيب التلحيم، الأصل في التلحيم أنه يكون للحاجة ولا للزينة؟ للحاجة. خلاص، فلذلك لعله لم يذكر لهذا السبب. ثم ننتقل بعد ذلك إلى قاعدة عامة في الآنية المباحة، وهي: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، يعني كل إناء غير آنية الذهب والفضة إذا كان إيش؟ إذا كان طاهرا، واضح؟ فإنه يجوز اتخاذها واستعمالها. اتخاذها تحطها في الصالون، تحطها في الغرفة للزينة، استعمالها تتوضأ بها، تأكل بها، تشرب فيها. طيب، سؤال: هل يجوز استعمال آنية من النحاس؟ يجوز. هل يجوز آنية من الخشب؟ يجوز. هل يجوز آنية من الحديد؟ يجوز. من القزاز؟ يجوز. كل الآنية غير الذهب والفضة إذا كانت طاهرة فإنه يجوز اتخاذها واستعمالها. وإيش الفرق بين اتخاذ والاستعمال؟ اتخاذ للزينة، والاستعمال أكل والشرب ونحو ذلك. ثم ذكر المؤلف مسألة أيضا تدخل في المباح من الآنية، وش هي هذه المسألة؟ الكلام السابق في جواز الآنية، كل الآنية غير الذهب والفضة جائزة. الحمد لله، يهديكم رسول. هل هذا الكلام السابق خاص بآنية المسلمين أو هو عام في آنية المسلمين وآنية الكفار؟ كلها عامة، ولهذا قال: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. رحت يا طويل العمر إلى بلد من البلاد أهل الكتاب، يهود ولا نصارى، رحت إيش تسوي؟ مثلا تدعو إلى الله على بصيرة، خلاص، ولا رحت يا طويل العمر تدرس انجليزي لان هذا مما يحتاج اليه مثلا في التخصص اللي انت فيه. خلاص بعد ما انت طبعا ما تروح الا انت ان شاء الله قوي الايمان وتحافظ على دينك زين. طيب رحت مطعم تبغى تفطر فول ولا معصوب، ولا ما في فول معصوب هناك؟ طيب ذهبت الى مطعم من المطاعم وطلبت، شفت المنيو وقلت اعطوني كذا وكذا، قدموا لك الطعام. هذا الاناء الان احتمال انهم ماكلين فيه لحم خنزير قبل، صح ولا لا؟ فاحتمال انه يكون نجس، واحتمال انه يكون طاهر مغسلين او ما اكلوا فيه شيء نجس. هل يجوز ان تاكل في آنية اهل الكتاب او لا يجوز ان تاكل فيها؟ يجوز. ليش؟ لانه الاصل انها نجسه ولا الاصل انها طاهره؟ تذكرون ها الاصل الطاهره ما اخذنا في الدرس الماضي تذكرون ولا لا؟ ومن شك في نجاسه الماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. الان انت تشك هذول الكفار هل اكلوا فيه شيئا نجسا او نبقيه على الاصل وهو انه طاهر؟ الاصل انه طاهر صح ولا لا؟ وشكينا هل تنجس او لا، فنعمل بالقاعده وهي ان الاصل انه طاهر. المؤلف رحمه الله هنا مشى على قول في المذهب يقول انه هذا الحكم خاص باهل الكتاب. خاص بمين؟ باهل الكتاب. لماذا خصصه باهل الكتاب؟ لانه غير اهل الكتاب ذبائحهم كل اللحم اللي ياكلونه ذبائح كله نجس غير اهل الكتاب، لان ذبائح غير اهل الكتاب تعتبر ميتة. الذبيحة تجوز من المسلم ومن اهل الكتاب، مسلم يهودي نصراني كلهم يجوز ان تؤكل ذبائحهم ولا تنجس. اما ذبيحة الهندوسي والوثني والملحد فذبائحهم كلها ميتة تنجس. ماشي؟ طيب إذن قال المؤلف استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم. إيش المقصود بأواني أهل الكتاب وثيابهم؟ المقصود بالأواني، ما هو المقصود أنك تروح المحل وتشتري إناء جديد من أهل الكتاب أو من الكفار؟ لا، المقصود اللي استخدموه، هذا هو اللي فيه خلاف بين العلماء. المؤلف قال لك طاهر، بس في قول ثاني يقول ما هو طاهر. ماشي؟ المؤلف قال لك طاهر. وأما إذا كانت لم يستخدموها أصلا، سواء آنيتهم ولا ثيابهم، صنعوا ثياب لنا ولم يستخدموها، هذه طاهرة ما فيها إشكال، لا خلاف فيها، واضح هذا؟ طيب قال ما لم تعلم نجاستها. طيب إذا عرفت أنه فعلا هذا الكأس اللي قدموا لك فيه قد شاربين فيه خمر قبل ولا غسلوا، نجس الإناء صح ولا لا؟ هل يجوز تشرب فيه؟ لا يجوز. إذن محل المسألة إنما هو في حالة عدم العلم، ما ندري هو طاهر ولا نجس، نقول الأصل أنه طاهر. آمر يقول
لو مثلا زي ما قلت
والله
ما
ادري
دكتور، اي حصلت مثلا واحد جنبي مثلا ياكل لحم
خنزير، اي
بس انا
اناء
غير
وهو اناء غير، الاناء هذا تبعك تحكم بانه طاهر، واضح؟ لكن هل يجوز تجلس في هذا المجلس؟ الله اعلم، انا ما ادري، لكن من ناحيه الطهاره طاهر، لانه انت ما انت متاكد في انائك نفس الشيء، يمكن غسله يمكن، واضح؟
يعني اذا غسله
عادي، اذا غسل ما في اشكال، هو محل الخلاف. بعض العلماء يقول لازم تغسلها تأكد أنها غسلت، بعضهم يقول لا الأصل الطهارة. ماشي. طيب نأتي الآن بارك الله فيكم إلى المسألة التي بعدها، وهي مسألة أحكام الميتة. إيش دخل أحكام الميتة في باب الآني أصلا؟ إيش دخل باب أحكام الميتة في باب الآني؟ الذي أدخل أحكام الميتة في باب الآنية أن الآنية في الزمان الأول كثير منها يتخذ من جلود الميتة التي تدبغ، صح ولا لا؟ فناسب حينئذ أن يذكر لنا حكم جلد الميتة وحكم أجزاء الميتة. قال المؤلف رحمه الله تعالى بدأ الآن بأخف شيء، صوف الميتة وشعرها طاهر. إذا كان الحيوان حال حياته صوفه وشعره طاهر مثل الإبل والبقر والغنم والأرنب والريش مثلا حق الدجاج وإلى آخره، هذه ريشها شعرها صوفها طاهر صح ولا لا؟ طيب إذا ماتت هل يتنجس هذا الشعر ولا يبقى طاهر؟ قال لك وصوف الميت وصوف الميتة وشعرها طاهر. ليش؟ لأن الصوف والشعر ما تحله الحياة أصلا، هو حي الشعر، ما هو حي الشعر لا تحله الحياة، هكذا يقول الفقهاء. ماشي؟ فإذا ماتت يبقى الشعر طاهر واضح. طيب هذا الشعر. يبقى السؤال الآن عن طبعا المقصود إيش الحيوان اللي هو في الحياة طاهر، أما حيوان نجس في الحياة ما راح يطهر بالموت، واضح؟ تمام. يعني الكلب مثلا شعره طاهر؟ لا. طيب الثاني جلدها، إيش حكم جلد الميتة إذا ماتت الميتة؟ هي جلدها حال الحياة مثل الإبل والبقر، جلدها حال الحياة طاهر، لكن إذا ماتت يصير جلدها نجس. انتبه يا شيخ، المقصود إذا ماتت، أما إذا ذبحت بالطريقة الشرعية جلدها طاهر ما في إشكال، علم ولا لا؟ الكلام عن إيش؟ التي تذبح وتذكى بالطريقة الإسلامية ولا التي ماتت؟ ماتت، هذه وش يصير في جلدها؟ يصير نجس. طيب إذا صار جلدها نجس، إذا دبغناه، الدبغ يستخدمون بعض المواد وكذا بحيث يذهبون الروائح القذرة والقذر من على هذا الجلد، ويحطونه في الشمس، يحطون بعض المواد ملح وما أدري إيش وكذا. طيب ثم يعود الجلد هذا نظيفا، يعني في حسا هو نظيف. سؤال، هل يصير طاهر أقدر أصلي عليه وألبس وقت الصلاة، ولا يكون نجس ويجوز بس أستخدمه في الأشياء اليابسة؟ قولان للعلماء، بعض العلماء هم الأكثر يقول لك يصير طاهر، لكن الصحيح عند المؤلف وهو مذهب الإمام أحمد أنه ما يطهر، أنه لا يطهر بالدباغ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. نجس، لكن يجوز تستخدمه في الأشياء اليابسة، ما تستخدمه في، ما تحطه قربة تحط فيها الموية، لا تضعه قربة تضع الماء فيها، واضح؟ لأنه إذا وضعته في شيء سائل، مادة سائلة، تنتقل النجاسة منه إلى هذا الماء أو هذه المادة السائلة، لكن لو حطيته في شيء يابس لا تنتقل النجاسة، واضح هذا؟ أي نعم. قال المؤلف: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو إيش؟ فهو نجس، لكن قلنا يجوز استعماله في اليابسات. طبعا إيش الدليل أنه نجس؟ الدليل الذي استدل به الإمام أحمد، أولا أنه قد تنجس بالموت، والأصل أنه يبقى نجس، صح ولا لا؟ تيقنا النجاسة وشككنا في الطهارة، الأصل أنه أنه نجس. الأمر الآخر في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أشياخ من جهينة ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، حديث عبد الله بن عكيم. قال الإمام أحمد أن هذا الحديث إسناده جيد، قال: ما أجود إسناده، واضح يا مشايخ؟ تمام. طيب نأتي بعد ذلك إلى عظام الميتة. إذا مات الحيوان عظمه يصير نجس ولا لا؟ نعم يصير نجس، عظمه يصير نجس. قال: وكذلك إيش؟ عظامها، يعني أن عظامها يكون نجسا، هذا ما يتعلق بالعظام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان أنواع الميتة، فقال: الميتة فيها ميتة نجسة وفيها ميتة طاهرة. الميتة النجسة ذكرها بقوله: وكل ميتة نجسة. إذن الأصل في الحيوان لما يموت أنه ينجس بالموت ولا لا؟ الأصل أنه ينجس بالموت. وش الدليل؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، عام ألف، هذه قاعدة في أصول الفقه تأتي معكم إن شاء الله في باب العموم، باب العموم في أصوله، إذا دخلت الألف واللام على اسم مفرد أو هذا يصير عام، حرمت عليكم الميتة يعني كل ميت، إلا ما يستثنى، وسيأتي الاستثناء. وأيضا قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس، فيدل على أنه إيش؟ الأصل في الميتة أنها نجس. إيش هي الميتة الطاهرة؟ وقال لك عندنا ميتة هنا في التشجير، قالت ميتة أنواعها نجسة وفي ميتة إيش؟ طاهرة. إيش هي الميتة الطاهرة؟ قال المؤلف: إلا الآدمي، هذا الاستثناء الأول. إذا ميتة الآدمي، ها رقم واحد، ميتة الآدمي طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. إذا مات الإنسان فإنه لا ينجس بالموت. طيب نحن نغسل الميت، لما نغسل الميت هل هو عشان نتنجس؟ لا، لو كان تنجس أن الغسل لن يزيده إلا تنجيسا، لكن هذا من باب ما في معنى رفع الحدث، ماشي. الثاني من الميتات أو الحيوانات التي لا تنجس بالموت، قال وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. الحيوانات البحرية التي لا تعيش إلا في الماء، السمك والدلفين والحوت إلى آخره من حيوانات البحر. طيب البرمائي الذي يعيش في البر والبحر، فهذا إذا مات ميتة طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. واضح، لأن المؤلف أعطانا هذا، قال إيش؟ الذي لا يعيش إلا فيه، علم هذا واضح. طيب قال لك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا عندنا الحديث فيه فائدتين، فائدة تفيدنا في باب المياه في قوله صلى الله عليه وسلم في البحر إيش؟ هو الطهور ماؤه، لأن الأصل الشيء اللي باقي على خلقته طهور، واضح؟ الفائدة الثانية تفيدنا هنا في باب الآنية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، أن ميتة الحيوان الذي يعيش في البحر حلال ولا حرام؟
حلال.
وهذا يدل على طهارتها، لأن لو كانت نجسة ما راح تكون حلال، واضح؟ نعم. الثالث من الاستثناءات ما هو؟ الثالث هذا هو هو ما لا نفس له سائلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. ما لا نفس له سائلة، النفس هنا الدم، يعني الحشرات ونحوها من الحيوانات التي ليس لها دم سائل يجري. لو قتلت لك ذبابة أو حشرة هل تلقى فيه دم يجري ويسيل؟ لا. إذن إذا ماتت ميتتها طاهرة ولا نجسة؟
طاهرة.
والدليل في الحديث قال إذا وقع الذباب في الإناء فليغمسه ثم لينزعه، صح ولا لا؟ فإن في أحد جناحه دان وفي الآخر دواء، صح ولا لا؟ طيب الغالب إذا غمسها تموت ولا لا؟ لو كان ميتتها نجسة معناها بتنجس الشراب، ما قال غمسها، واضح هذا؟ فدل على أن ميتتها طاهرة، وهذا معنى قوله ما لا نفس له سائل، النفس بمعنى الدم، إذا لم يكن متولدا من النجاسات. أما إذا كان هذا الحيوان مثل بعض الصراصير التي أصلا تضع بيضها في النجاسة وتتغذى، هذا البيض يتغذى من النجاسة وتتولد منه، فإنها تكون نجسة، تكون نجسة. هذا ما يتعلق بباب الآنية. باقي شيء في باب الآنية ولا خلص؟
خلص.
طيب هذا بالنسبة لباب الآنية. ننتقل الآن إلى أي باب شيخ؟ باب فضائل الحاجة.